بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ما زلنا في تدرس رسالة جواب في الإيمان ونواقضه الشيخ البراك حفظه الله. انتهينا من كلامه على عقيدة أهل السنة في مسمى الإيمان، كلام على أقوال الفرق المختلفة في هذه المسألة، والكلام على بما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام. هو كان بعدما بيّن حقيقة الإيمان عند أهل السنة قال بهذا التقسيم والتفصيل يتهيأ الجواب عن سؤالين، أحدهما بما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام ويثبت له حكمه، والثاني بما يخرج المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتدا. وتكلمنا عن إجابة السؤال الأول، واللي كان خلاصته إنه لابد على الأقل أن يأتي بالإيمان الركن، والذي له الذي في جزء منه باطن وجزء ظاهر، فلكي ينجو عند الله لابد على الأقل من أن يأتي بالإيمان الركن في الظاهر والباطن. وأما نتيجة عدم استطاعتنا أن نرى الباطن فإنما يحكم في الظاهر على ما هو ظاهر من أركان الإيمان وهو النطق بالشهادتين. وبناء على ذلك من أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا حصل تصديق القلب وإقراره وإذعانه ونطق اللسان، يتفرع على ذلك أنواع الكفر. ملخص ذكرناه في المرة السابقة إنه لا يكون مؤمنا عند الله إلا إذا أتى كحد أدنى بقول القلب وتصديقه وإذعان القلب وانقياده والنطق باللسان. لما نيجي نتصور العبد قبل أن يصل إلى هذه المرحلة ماذا يحصل؟ ابتداء يكون في جهل، فيأتيه خبر الرسول فإما أن يسمع وإما أن يعرض، فإن أعرض فذلك كفر الإعراض. قد ذكرنا أن وجوب إقامة الحجة قبل المؤاخذة كأصل مجمع عليه، ولكن كل مسألة بحسبها. فأصل الدين الحجة فيه بلوغ خبر الرسول وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده، ويطلب منه الشهادتين فيبلغه أن هناك من يدعو إليهم. فمن لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافر جاهل معذور. وصفة عذره أنه يمتحن يوم القيامة في الدنيا، غير متصور وجوده، بمعنى أن أول ما المسلمين يوصلوا لحد من النوعية ديت هيقيموا عليه الحجة، فمش هيحتك، لا يوجد الاحتكاك بأحد من هذه النوعية، اللهم إلا إن كان إنسان مسلمين مثلا دخلوا جزيرة وجدوا إنسان فيها مات ميت فعلا ولم يبلغوا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هيعملوه على إنه كافر أيضا، وهو يوم القيامة كافر معذور يمتحن في عرصات يوم القيامة. فإن بلغه خبر الرسول فإما أن يسمع وإما أن يعرض، فإن أعرض فذلك كفر الإعراض، فإن سمع هذا ليس إيمان، ده يدي خطوة وبيقرب، فإما أن يصدق أو يكذب أو يشك، فينتج من هذا كفر التكذيب وكفر الشك. فإن صدق لم يحصل بعد أصل الإيمان، يعني هو جزء من الإيمان بس إيه دون الأصل، يعني مع أنه جزء من الإيمان لكن ما زال دون الأصل، يعني لا يرقى إلى أن يدخله في الإسلام. فإن سمع ثم صدق فيبقى، هل يقر ويذعن أم لا؟ فإما أن يقر وإما أن يأبى ويستكبر، وننشأ كفر الإباء والإيه والاستكبار. وها هنا أمرين: إعلان قبوله للشهادتين، وإعلان إذعانه للشر. فممكن يقبل الشهادتين ولكن يأبى التزام الشرائع، وممكن يرفض الشهادتين ابتداء. والبعض يفصل انه عند دول من انواع الكفر، والبعض يجملهما. فحصل من ذلك ان الانسان الكافر الاصلي وارد انه يقع في اكثر من عقبة: كفر الاعراض فان نجا منها فسمع، يمكن أن يقع في كفر التكذيب أو الشك فإن نجا من ذلك فصدق، يمكن أن يقع في كفر الإباء والاستكبار فإن نجا من ذلك وأذعن فقد حصل أصل الإيمان. ولا بد حينئذ أن ينطق، وكما ذكرنا المرجئة بيتصوروا أن هناك أن يمكن أن يوجد من حصل لديه التصديق والإذعان ثم يمتنع من النطق. دي المعركة الرئيسية اللي كان الشيخ الإسلام تيمية أولها عناية كبيرة في كتاب الإيمان. فعلى أي حال، هو الشيخ هنا اعتبر هناك نواقض للامتناع عن القول، وان كان هي داخلة في الامتناع عن الايه، وان كانت داخلة في غياب عمل القول القلب او عمله، كما ذكرنا في المرة السابقة لم يدرج ابن القيم رحمه الله انواع خاصة في الكفر لكفر اللسان، لانه داخل في كفر الايه القلب. وهنا قال ان التصديق ضد التكذيب والشك والإعراض، ما احنا كان عندنا ايه تصديق وانقياد ونطق بالشهادتين، فقال التصديق ضد ثلاث أنواع: التكذيب والشك والإعراض، والانقياد ضد الإباء والاستكبار، دول كده أربع ايه أنواع. قال والنطق باللسان ضد التكذيب والإعراض، عشان كده تكرر مع التكذيب والإعراض، قالهم مرة مع القلب وقالهم مرة مع اللسان، وهم لا يمكن ان هم يجوا من مع اللسان الا لما يكون معهم ايه تكذيب واعراض من القلب او على الاقل اباء واستكبار. وينشا غير الاربعه دول او السته على حد كلام الشيخ البراك لما افرض النطق مضادات النطق باللسان باثنين: كفر النفاق اللي ذكره ابن القيم رحمه الله، اللي بينشا عن ان قد يوجد من نطق بلسانه نفترض أن باطنه كظاهره بينما في واقع الأمر ليس كذلك. طيب ما دام احنا قلنا كده كل أنواع الكفر تقريبا المتصورة، هل كده خلص باب النواقض؟ دايما تلاقي باب النواقض أكثر تفصيلا من باب الإيه؟ الدخول في الإسلام. ليه؟ لأن هنا ابتداء احنا عندنا جزئيتين، الذي يظهر الإسلام بنقبل منه الظاهر ونفترض أن باطنه كذلك، ومن هنا نشأ عندنا أنه ممكن يكون فيه إيه؟ كفر النفاق، إن إنسان إحنا افترضنا أنه هو كما أظهر بينما هو ليس إيه؟ كذلك. الأمر الثاني أن كل من أظهر الالتزام المجمل قبل منه ذلك، وافترض أنه سوف يطبق هذا الأمر عند كل التفاصيل، وبالتالي إذا كان ده الأمور اللي بتعوق الكافر الأصلي عن الإيمان المجمل، أنه يعرض أو يشك أو يكذب أو يأبى ويستكبر، كل دي حاجات هتمنع أنه هو إيه؟ يصل إلى الإيمان المجمل اللي هو النطق بالشهادتين والاعتراف بهم. لكن وارد هنا بأنه بعد ما يوصل للاعتراف والإذعان بهذا الإيمان المجمل، أنه يجي عند بعض التفاصيل ويتكرر معانا نفس الأمر، تكذيب أو شك أو إعراض أو إباء واستكبار أو نحو ذلك، وبالتالي الأمر في باب النواقض بيبقى فيه توسعة شوية عن ذلك، مع أن المسألة في النهاية بتظل أن أصل الإيمان هو قول القلب وأصل أعمال القلوب وقول اللسان، وأن الكفر المخرج من الملة هو زوال أيا من هذه الأجزاء التي هي أصل إيه؟ أصل في الإيمان. الكافر الأصلي يبقى مطلوب منه الإيمان المجمل، الإيمان المجمل، ويمنع اللي هو النطق بالشهادتين، وقد يمنعه من ذلك إنه ما رضاش يسمع أصلا، فما عرفش إيه المطلوب منه، هو كفر الإعراض، أو أنه يكذب أو يشك أو يأبى ويستكبر فلا يلتزم. طيب أما المسلم إذا دخل الرجل في الإسلام فيخرج بنقد هذه أو بنقد أحد هذه الأجزاء، ولكن النقد هنا قد يأتي من قبل الإجمال وقد يأتي من قبل الإيه؟ التفصيل. عشان كده بيقول: وأما جواب السؤال الثاني اللي هو بما وهو ما يخرج به المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتدا، فجماعه ثلاثة أمور: الأول ما يضاد الإقرار بالشهادتين، وهو أنواع الكفر الستة المتقدمة، يبقى أن هو يرجع في كلامه تصريحا كده، ينطق بالشهادتين وبقى مسلم، أو يولد لأبوين مسلمين وأمه يبقى مسلم، يجي في وقت من الأوقات يقول أنه هو يشك في صدق الشهادتين، أو يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يرى أن هناك إله مع الله أو نحو ذلك، فمتى وقع من المسلم واحد منها نقض إقراره وصار مرتدا. في الواقع كلام المرجئة يفهم منه، بل هو كذلك، أنه لا كفر إلا هذا. كلام المرجئة المتكلمين مش المرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء في كتب الفقه بينص على كفر المستهزئ وكفر الساب وكفر المنكر معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك. ولذا لما قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، البعض تعامل بحساسية بالغة على اعتبار إن الإمام الطحاوي من جملة مرجئة الفقهاء، وقد يكون جذب باب النواقض وتوسع في الإرجاء فانقلب إلى قول المرجئة المتكلمين. وهذا يعني صنيع البعض مع هذه العبارة، والبعض قال العبارة خاطئة، وإن لم نجزم أن الطحاوي أراد هذا المعنى، ولعل هذا أعدل المآخذ في المسألة. والبعض التمس للطحاوي وجه وقال إنه يعني جحود الإجمال أو التفصيل، فيكون موافق تماما لعقيدة أهل السنة، ولأن مرجئة الفقهاء في باب النواقض كأهل السنة تماما. وكما ذكرنا أن هذا إلزام ألزمهم بابن تيمية، أن ده جزء من التناقض، لما هم أخرجوا أعمال الجوارح من مسمى الإيمان، وأعمال القلوب كأنهم لم يكونوا يودوا التفصيل فيها، لكن مقتضى كلامهم أنها خارجة هي الأخرى. فلما جه في باب النواقض وقالوا بكفر الساب والمستهزئ وكذا، قيل لهم بما أخرجتموه من الإيمان. فإن قالوا إن هو يعني هل أخرجوا من الإيمان لأنه فقط شيء لم يكن في الإيمان أصلا، وبالتالي ألزمهم ابن تيمية أن يدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان لكي يستقيم كلامهم في الإيمان مع كلامهم في باب الرد. ثم يلزم إذا التزموا هذا أنهم أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان، ان هم كده نقضوا قاعدتهم ان هم عايزين يخلوا الايمان شيء واحد، يبقى فليدخلوا ايضا اعمال الايه الجوارح. دي كله في موقع في مجال المناظره والالزام. لكن هم قالوا ايه فعليا؟ هم اخرجوا العمل من مسمى الايمان، ووافقوا اهل السنه في باب الرده في تكفير الساب والمستهزئ وانواع الامور التي كفر اهل السنه من فعلها. الأمر مستقيم جدا على قاعدة أهل السنة، لا إشكال فيه ولا غبار. إن أهل السنة عندهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان مكون من أبعاد، بعض هذه الأبعاد أركان، وبعض هذه الأبعاد واجبات، وبعض هذه الأبعاد مستحبات. الأبعاد اللي هي أركان دي عبارة عن قول القلب وأصل أعمال القلوب وقول اللسان، إن اللي حصل الكلام دوت يدخل في الإسلام، واللي يرجع ينقضه يخرج. مع الأخذ في الاعتبار هنا بيدخل معنا حاجتين مهمين جدا، الظاهر والباطن والإجمال والتفصيل. لما بيجي إنسان يدخل في الإسلام ويظهر دخوله في الإسلام، بيبقى هنا نفترض أن باطنه كذلك، إلا أن يثبت العكس، وده هيظهر معنا في باب النواقع. عشان كده قلنا في باب الدخول بنفترض أن باطنه كذلك، لكن مش هنفضل مفترضين هذا حتى وإن ظهر تماما أثر هذا الباطن، ظهر بما لا يدع مجالا للشك بأنه ليس كذلك. فالقضية الأولى في مسألة الباطن والظاهر، وهو عند الدخول بيقبل منه الظاهر ويفترض أن الباطن كذلك، فإن ظهر فيما بعد فساد للباطن فيحكم عليه حينئذ بالكفر. الأمر الآخر أن المطلوب عند الدخول هو الإجمال، ثم مطلوب تطبيق هذا الإجمال على التفاصيل. فإن جاء عند تفصيل من التفاصيل وأبى واستكبر، كذب أو شك أو أبى واستكبر، حيكفر حينئذ عند هذا الايه التفصيل، طالما ان هذا التفصيل يقدح في تصديق القلب او في انقياده واذعانه. ومن ثم مع كل تفصيل من التفاصيل بنعوز اقامه ايه حجه غير الحجه الاولى التي اقيمت على الاجمال. طيب، يبقى بالنسبه اظهر انواع الكفر، أظهر أنواع الردة، أن ينقض إقراره الأول صراحة، يعني مش يبقى مصر على الإجمال اللي هو قاله، وثم يخالف في تفصيل من التفاصيل، لا ده هو يجي على الإجمال نفسه ويرجع يكذب بالإيه بالشهادة. ولما إيه اللي هيخليه يرجع؟ يا إما تكذيب يا إما شك يا إما إباء وإيه واستكبار كحال الكفر الأصل. يبقى ممكن يعود فيبتلى بما منع الكفار الأصليين من الدخول في الإسلام فيرتد من أجل ذلك. فعشان كده هو بيجعل أول نوع من أنواع الردة اللي هي يكاد يكون مجمع عليها بين أهل السنة والمرجئة أيضا وليس أهل السنة فقط، ما يضاد الإقرار بالشهادتين، أن يأتي أن ينقض إقراره صراحة. الثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين، بمعنى أنه يناقض التفاصيل، بعد ما أتى بالإجمال يأتي في الإيه في التفاصيل ويناقض. يقول في حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا يشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذا يتضمن الإيمان بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنه الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، وأنه كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل، كما دل على ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإفراده مع ذلك بالعبادة والبراء من كل ما يعبد من دونه. ممكن يجي صراحة كده ويقول أنه لا يشهد أن لا إله إلا الله، فيكون هذا من النوع الأول. وممكن يجي يخالف في مسائل من مسائل الألوهية أو مسائل الصفات، يجحد شيء من ذلك، فيكون هذا مناقض لحقيقة الشهادتين، المعاني التي دلت عليها هذه الشهادتين. قال: وجملة ما يناقض التوحيد أمور: جحد وجود الله، وهذا شر الكفر والإلحاد، وهو مناقض للتوحيد جملة، ومنه القول بوحدة الوجود. طبعا كأن ذا كان ينبغي أن يدرج في النوع الأول، ولكن المثال اللي هو قاله بتاع القائلين بوحدة الوجود يدلك على ان ممكن واحد ينطق بالشهادتين، وبالتالي بنعتبر النطق ده منه اقرار اجمالي ويدخل في الاسلام، وبعدين عند التدبر نلاقيه بيقول ان هو قال لا اله الا الله لان مفيش في الكون حاجة تانية الا الله، اللي هم القائلين بوحدة الوجود. فيكون هذا الامر قريب، الكلام ده رد اجماعا، لكن احنا هندرجه في النوع اللي هو مناقضة الاقرار بالشهادتين ولا مناقضة حقيقة الشهادتين. في الواقع ان كم ممن يقولون هذا القول يقرون بالشهادتين، فلو انت ادركته في مناقضة الاقرار يقول لك هو يقر، ازاي هو بيقر انت تقول له انت لم تقر، لكن ممكن هو يقر وتقول انت اقررت بشيء غير الذي طلب منك ان تقر به. أنت طلب منك أن تقر أن الله هو الإله وأنه إله واحد لا شريك له، فأنت قلت لا إله إلا الله ثم وصفت لنا إلها هو الكون بأسره وهو الخالق وهو المخلوق، إذن فحقيقة ما تقوله يناقض حقيقة ما طلب منك ويناقض حقيقة الشهادتين التي يدخل بها في الإسلام. فيكون قائل هذا الكلام هذا الكلام كفر والعياذ بالله. ومنه اعتقاد أن مع الله خالقا ومدبرا أو مؤثرا مستقلا عن الله في التأثير والتدبير، وهذا هو الشرك في الربوبية. وهذا قد يقع ممن يشهد أن لا إله إلا الله، عشان كده أدرجه فيه في ما يناقض الحقيقة، حقيقة معنى لا إله إلا الله كما ينبغي أن تفهم من الكتاب والسنة. في ناس هتقولها وترجع تقول في الكون خالق مع الله، اعتقاد أن لله مثلا في شيء من صفات كماله كعلمه وقدرته. تشبيه تعالى بخلقه في ذاته أو صفاته أو أفعاله كقول المشبه له سمع كسمعي وبصر كبصري، ويدخل في ذلك وصفه بالنقائص كالفقر والبخل والعجز ونسبة الصاحبة والولد إليه. الخامس اعتقاد أن أحدا من الخلق يستحق العبادة مع الله، وهذا هو اعتقاد الشرك في الإلهية ولو لم يكن معه عبادة لغير الله. يعني مجرد أن يقول أن هناك من يستحق أن يعبد وإن لم يعبد، هذا الاعتقاد في حد ذاته شرك. يقول وهذه الأمور الخمس كلها تدخل في كفر الاعتقاد وشرك الاعتقاد. السادس عبادة أحد مع الله بنوع من أنواع العبادة، وهذا هو الشرك في العبادة، سواء اعتقد أنه ينفع ويضر أو زعم أنه واسطة يقربه إلى الله زلفى، ومن ذلك السجود للصنم. والفرق بين هذا والذي قبله أن هذا من باب الشرك العملي المناقض لتوحيد العمل الذي هو إفراد الله بالعبادة، وذاك من باب الشرك في الاعتقاد المنافي لاعتقاد تفرد الله بالألوهية واستحقاق العباد. يبقى إذن لو إنه قال إن هناك من يستحق العبادة غير الله ده شرك في الاعتقاد، ولو أنه صرف العبادة لغير الله ده شرك في العمل، وكلاهما شرك أكبر، ولا يشترط أن يجمع بينهما، بمعنى ممكن يدعو إلى عباد غير الله ولا يعبد هو، وإن كان ده نادر لكن وارد. ما هو في ناس يقول لك يجوز إقرار اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم على دينهم ويكون حق وينفعهم، ومع أن المتكلم بحكم يكون ولد مسلما يرى أنه سيبقى على اعتقاده، يبقى ده شرك أكبر. وإن لم يعبد لما وجد أنه يجوز لمن أراد أن يعبد المسيح أو أراد أن يعبد غيره أن يعبده، فيبقى ده كفر في الاعتقاد وده كفر في العمل. ولا يلزم أن يجتمع الاثنين معا. طب إلا يعبد غير الله، ما الذي يمكن أن يحمله على ذلك إن لم يكن ثمة اعتقاد؟ بنقول ممكن اعتقاد صريح بأن المعبود الذي يتوجه هو إليه يجلب النفع أو يدفع الضر أو يستقل بالتصرف في الكون، وممكن يكون بيقول إنه بيتصرف في الكون من باب التفويض فوضه الله، أو من باب الشفاعة بغير إذن من الله. والاحتمال الثالث أن يكون بيداهن قومه أو بيطلب رفعة أو منزلة. وبغض النظر عن هذا الاعتقاد فعبادة غير الله مناقضة لحقيقة الشهادتين، فهي كفر وإن تعددت الدوافع. يبقى هنا العبادة غير الله مناقضة للإيه؟ للشهادتين. يقول لك واحد ما اعتقدش، ده هو من جواه شايف أن الله هو المستحق للعبادة، الفرق بينه وبين شارب الخمر ما هو شارب الخمر بيشرب لهوى والزاني بيزني لهوى، نقول له الهوى قد يصل إلى الكفر. فلما يبلغ الهوى بالعبد إلى أن يفعل ما يعلم أنه مناقض للشهادتين، يبقى إذن ده إيه؟ كافر وإن فعل الأمر لهوى. يبقى إذن اللي حيعبد غير الله إما الاعتقاد، والاعتقاد ده ممكن يجي من إن هو يرى أن هذا الغير ابتداء هو الرب كاعتقاد النصارى أو بعض طوائفهم في عيسى عليه السلام، أو أنه يرى أنه مفوض من قبل الرب كاعتقاد المشركين في اعتقاد مشركي العرب، أو أنه له شفاعة بغير إذن من الله أو حتى أنه لا يعتقد ذلك ويعتقد أن الكلام ده كله باطل، ولكن يظهر يفعل عبادة غير الله لمجاملة قومه أو ممالأتهم أو لمنزلة عندهم، هنا يكون هذا من باب شرك المحبة. أحب قومه أو أحب منزلته أو أحب ماله إلى الدرجة التي فعل ما يناقض الشهادتين، هو عارف أن ده يناقض الشهادتين وفعله من أجل هذا الهوى أو هذه المحبة، سواء كانت محبة القوم أو الله. هذا بخلاف الهوى الذي يفعل معه المعصية التي لا تناقض الشهادتين، يبقى هوى أيضا ممكن يفعله لنفس الأمر، للمال، للجاه، للمنزلة، ولكنه لم يفعل الكفر. يبقى إذن فعل الكفر طالما أنه فعل ما يصادم حقيقة الشهادتين، بغض النظر عن الاعتقاد الذي دفعه إلى ذلك، يبقى ممكن أنه يعتقد جواز عبادة غير الله، يبقى ده كفر مستقل. وممكن يعبد غير الله دون اعتقاد، ده كفر مستقل. وممكن يجمع بينه. يقول: ولما بين الاعتقاد والعمل من التلازم صار يعبر عن هذا التوحيد بتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة، وعن ضده بالشرك في الإلهية أو الشرك في العبادة. يعني المسألة قريبة، تدرج المسألة في أنها في الاعتقاد أو في العمل، وغالبا بينشأ تلازم بينهما، لكن قلنا ما يلزمش، بمعنى ممكن يعمل جزء من يعمل بعض الكفريات اللي الشرع نص على أنها كفر ويدفعه هوى لا اعتقاد إلى أن يفعله، فيكون هذا كفرا. إنها مسألة كفر الاعتقاد وكفر العمل من المصطلحات اللي تحتاج إلى تحرير. هل هي تناظر الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أو الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ قد يكون ذلك في اصطلاح البعض وقد لا يكون. من جهة اللغة بالشرع لا يلزم، لأننا قلنا أن الذي سجد للصنم ثم قيل له في ذلك، قال أنه كان يجامل قومه، هذا ما زال اعتقاده موافق لما دلت عليه الشهادتين، ولكن عمله ليس كذلك. ولكن لا يمكن أن يفعل كفر العمل إلا مع انخرام في الباطن. مش لازم يكون الاعتقاد، ممكن يكون الايه؟ العمل، عمل القلب انخرمت عنده المحبة، بقت محبة الغير أعلى من محبة ايه؟ من محبة الله تبارك وتعالى. فإذا هناك أنواع، البعض بيقول كفر الاعتقاد وكفر العمل، ويعني بأي شيء وقع الكفر. لما يجي واحد تقول له يجي يسجد للصنم فيسأل فيقول نعم هذا أمر حسن، يسمو ده كفر اعتقاد. ولما يقول أنه فعله مجاملة لقوم يسمو ده كفر ايه؟ عمل. وكلاهما أكبر. يبقى اللي حينظر إلى مجرد هل هذا وقع بالاعتقاد أو بالعمل، يبقى كلمة عمل عنده لا تساوي ايه؟ أصغر، بل منها الأكبر والايه؟ والأصغر. وإن كان البعض بيقول كفر العمل، وكأنه يقول كفر العمل المجرد عن كفر الاعتقاد، فلا يسمي المسألة كفر عمل إلا إذا كان لا صلة لها بالاعتقاد البت. يعني السجود للصنم قلنا لازم يبقى له صلة بالاعتقاد، إما من جهة قول القلب وإما من جهة إيه؟ عمله. لكن المعاصي التي سماها الشرع كفرة ليست نقدا، تاما لقول القلب ولا لإيه؟ لعمل. فساعتها يقولوا عليه كفر عملي يساوي الكفر لإيه؟ العظم. الشيخ حافظ حكمي 200 سؤال وجواب في العقيدة قال إن الكفر ينقسم إلى كفر الاعتقادي وهو الكفر الأكبر، والكفر العملي وهو الكفر الإيه؟ الأصغر. ثم عاد وسأله، طبعا تسأل وجاوب في العقيدة إيه؟ أسئلة وأجوبة. قال فإن قيل فإن إلقاء المصحف في القاذورات والسجود للصنم والاستهزاء بالدين وذكر رابعة هي من الكفر الأكبر وهي من الكفر العملي. قال إن هذه فالجواب أن هذه الأربعة ليست من الكفر العملي إلا باعتبار أنها تؤدى بالجوارح، ولكنها لا تقع إلا مع كفر في القلب وزندقة. فده اللي ده عنده، أنه لما قال كفر الاعتقاد هو الأكبر والكفر العملي هو الأصغر كان بيعني العمل المجرد عن إيه؟ عن كفر القلب، كفر عملي بالجوارح ومعهوش أي كفر قلب، لا من جهة الاعتقاد ولا من جهة الإيه؟ ولا من جهة العمل. أما السجود للصنم لازم يكون معه كفر قلب، إما من جهة الاعتقاد بأنه يسوغ هذه العبادة، وإما من جهة عمل القلب، معنى أن محبة شيء ما في قلبه جعلته يفعل هذا الشرك لكي يجامل به أو يشتري به عرض الحياة الدنيا. الحاصل هنا ان الكلام الشيخ هنا جرى على قاعدة انه عنده ان الكفر العملي يشمل الاكبر والايه والاصغر. الامور دي لابد من تحريرها قبل النقل عن اي عالم من العلماء، لان من عجيب الامور ان الامام ابن القيم رحمه الله يتكلم على ان الكفر الاكبر الكفر منه ما هو كفر اعتقادي وكفر عملي، ثم مثل الكفر العملي بالحكم بغير ما انزل الله والصلاة. وبعد ما بين ده من الكفر العملي بيطرح سؤال هل هو من الاكبر ام من الاصغر. والكلام ده في عدة مواطن، اشهرها كتاب الصلاة اللي عمله للموازنة بين اقوال المكفر تارك الصلاة وعدم ايه المكفرين. العجيب ان البعض ياخد الجزء الاول من الكلام ان هو قال ان الحكم بغير ما انزل الله والصلاة من الكفر وترك الصلاة من الكفر العملي، ويقول اهو ابن القيم بيقول ان ترك ان الحكم بغير ما انزل الله من الكفر العملي اذا هو من الكفر الاصغر. اذا كان تمام الكلام انه بعد كده بعد ما بين انه من العملي تساءل هل هو من الاكبر ام من الايه. والسياق في كتاب بيحكي قولين في المسألة اللي هو حكم انها من الايه من العملي وبيوازن بينهم. وربما في مناسبة اخرى ذكرنا ان ابن القيم رحمه الله لم يحسم امره في المسألة، رغم ان معظم الناس ترى ان كتاب ابن القيم ده انتصار للقول بكفر ايه تارك الصلاة. لا ندري كيف يبقى الكتاب الذي يبدو منه على الأقل أنه انتصار للقول بكفر ترك الصلاة، ويأتي البعض العبارة دي فهمها منه أنه قال ومن الكفر العملي الحكم غير ما أنزله وترك الصلاة دي تساوي عنده كفر أصغر. يبقى إذن ده نوع من التلبيس والتدليس. الكفر الاعتقادي والكفر العملي تقسيم غير محدد عند كل العلماء بطريقة واحدة، وعند النقل لابد من التأني والتروي والنظر في القائل ماذا يريد. احنا كنا قلنا الرأي اللي طبعا اللي يعني ان ابن القيم لما قال كده عاد وبين ان كفر العمل منه ما هو اكبر ومنه ما هو اصغر، الى الدرجة التي ظن البعض انه يرى ان كفر ترك الصلاة هو من الكفر العمل الاكبر، مع ان الذي يظهر والله تعالى اعلم ان ابن القيم كشيخه ابن تيمية يرى كفر من عرض على السيف وفضل القتل على الصلاة، وان ده عنده من الكفر الاكبر، وما سوى ذلك فلا يرى كفره ظاهرا، وان كان يرى انه متى أصر على الترك في المستقبل وإن لم يدعى إلى العقوبة فإنه كافر باطن. ده خلاصة مذهب شيخ الإسلام تيمية في مسألة ترك الصلاة اللي ذكره مفرقا في كتاب الإيمان، وربما ذكره مجموعا في سياق واحد في شرحه للعمد. فالظاهر من صنيع الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة أنه موافق لشيخه في هذه المسألة، في أن المسألة المحسومة عنده هي أنه من عرض على السيف فضل القتل على الصلاة فهو كافر كفر، مع أنها محسومة عنده وليس أنه ينفي الخلاف فيه. وابن تيمية يحكي الخلاف في المسألة، ويحكي في مسألة من عرض على السيف فضلا عن مسألة ترك الصلاة ككل، وهو يرى ويذكر أن هذه المسألة على أقوال. مسألة من عرض على السيف ذكر أن فيها قولين في مذهب أحمد، من كان الراجح فعلا أن من عرض على السيف فضل القتل على الصلاة، ويكاد يكون هذا قول هو قول كافة المتأخرين في أن من عرض على السيف فضل القتل على الصلاة أنه يكون بذلك كافر كفر أكبر ظاهرا وباطنا. وأما هل هناك حالة أخرى يكفر فيها باطنا فقط؟ فالظاهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من ترك الصلاة بالكلية وإن لم يعرض على السيف فإنه يكون كافر باطنا، وقد نص على أن ذلك يكون باطنا، ولو لم ينص لابد من اعتبارها، لأن لا يمكن ضبط المسألة ظاهرا إلا بالاستتابة. وأما باطنا فهو يبلغ هذا الحكم للخلق ليعرف كل إنسان نفسه ويعرض نفسه على كتاب الله أن هذا الذي الذي يصر على ترك الصلاة ويعزم في نفسه أن يظل هكذا لا يصلي فهو عنده كافر باطنا وإن لم يعرض على السيف. وأما كيف يظهر كفره بأن يعرض على السيف، وهذه الحالة الثانية أيضا فيها خلاف ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ولعل ابن ذكر ابن تيمية وظاهر صنيع ابن القيم في كتاب الصلاة أنه أيضا يرى أن كما أن الأعمال لا تقبل إلا بقول مخصوص وهو الشهادتين، فلا تقبل إلا بعمل مخصوص وهو الصلاة. فظاهر صنيع ابن القيم في كتاب الصلاة أنه يرى أيضا رأي شيخه بأنه في الجزئية الثانية، فكان مذهب تيمية في الصلاة ذو شقين أو ثلاثة إن شئت، أنه يكفر ظاهرا وباطنا إذا عرض على السيف فضل القتل على الصلاة، أنه يكفر باطنا إذا أصر على الترك إلى أن يموت وإن لم يعرض على السيف، وإن لم نتبين نحن كفره لأننا لم نعرضه ولم نستتيبه ولم نتبين إصراره على الترك، وأنه فيما سوى ذلك فهو من عصاة الأمة فهو في المشيئة أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره كما جاء في الحديث. كلام ابن القيم في كتاب الصلاة قد لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح إلا في جزئية من عرض على السيف، لكنه ظل يوازن بين أقوال المكفرين وأقوال غير المكفرين، ويتكلم بلسان هؤلاء ثم يتكلم بلسان هؤلاء إلى أن ختم البحث باستنكاره قول من قال بأنه حتى ولو عرض على السيف فإنه يموت مسلما، كحال شيخه الذي يرى هذا القول جدير بالاستنكار وإن لم ينفي أنه قد قال به من قال من الإيه من السلف. وفرق بين أنه ينتصر لقول ما ويرى أن غيره من الضعف بمكان، وبين أنه ينفي أن حد مطلقا من السلف قال هذا القول. على أي حال اللي جرنا لهذا الكلام الآن الشيخ هنا بتكلم على الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وجرى على أن الكفر العملي منه ما هو أكبر ومنه ما هو إيه أصغر، وليس أن كلمة كفر العملي تساوي الأصغر كما كان في أيضا في كلام ابن القيم في كتاب الصلاة وغيره. قل السابع وذكر ست أنواع، منها جحد وجود الله واعتقاد، ومنها اعتقاد أن الله مع خالقه، والثالث اعتقاد أن لله مثلا في أسماء وصفاته، ومنها تشبيه الله بخلقه في ذاته أو صفاته أو أفعاله، ومنها اعتقاد أن أحدا يستحق العبادة من دون الله أو مع الله، ومنها عبادة أحد مع الله. ده اللي يفرق بين اعتقاد والعمل، والاثنين في الباب ده، في باب عبادة غير الله الاثنين كفر ايه أكبر. قال السابع جحد أسماء الله وصفاته أو شيء منها. الثامن السحر، ويشمل ما يفرق به بين المرء وزوجه كسحر أهل بابل، وما يسحر أعين الناس حتى ترى الأشياء على غير حقيقتها كسحر سحرة فرعون. الشيخ الإجابة مختصرة جدا، ويعني قد يكون إيه بيضمن في المباحث طويلة. ربما تكلمنا في موضوع السحر، هل السحر هناك سحر تأثير أم أن كله من التخيل؟ فالشيخ هنا بيذكر أن في تأثير، لأن ما يفرق السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، يخلق بغض في قلب الرجل أو في قلب المرأة أو في قلب كل منهما للآخر، إذن ده سحر إيه؟ تأثير. وهناك سحر تخيل، وهو أن يرى الأشياء على غير حقيقتها كانقلاب العصا. أو بعض الناس أنكر سحر التأثير بدعوى أن ده يناقض الربوبية، وصح أنه سبب جعله الله تبارك وتعالى، مع أنه سبب محرم، جعله فتنة وابتلاء. وقد حكى أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، فعلم أن لهم قدرة على شيء من التأثير، لكن لا يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله. وبالتالي لما يجي السحر عايزين يقلبوا العصا حية، لا يقدرون على ذلك إلا بالتخيل، وممكن يعملوا حاجات تصيب المسحور بمرض، ما ده تأثير، تصيبه بحب أو بغض، ما ده تأثير. لكن لا، هذا سبب محدود بنطاق معين، فلا يقدرون أن يخلقوا شيء من العدم، ولا أن ينفخوا الروح في شيء، ولا شيء من ذلك. فإذا أرادوا أن يدعوا هذا لجأوا إلى الإيه؟ إلى التخيل. وبالتالي أدرك سحرة فرعون أن الذي فعله موسى عليه السلام بانقلاب العصا إلى العصا إلى حية حقيقية، أكلت ولقفت ما يأفكون، ولم يستطيعوا هم إلغاء السحر بسحر مثله، أنها تفضل عصا ما لو تأثير، يعني شياطين بتتلاعب، الساحر يلقي عصاه يقوم الشيطان يتلاعب على هيئة الايه ثعبان والعصا كما هي. فلما وجدوا انها حية حقيقية وفي امارات الحياة الحقيقية انها اكلت الكلام ده كله ولغى التأثير اللي حواليها، نحو ذلك ادركوا ان هذا مما لا تستطيعه السحر. وبالتالي كعقيدة احنا بنعتقد وجود سحر التأثير ووجود سحر التخيل، ولكن سحر التأثير محدود، وكحكم كلا الأمرين كفر. لا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولا إنه لا يكون إلا بالتقرب إلى الشياطين وعبادتهم، وكما هو معلوم من حال السحر. فإذا هذا كله من السحر اللي هو كفر أكبر، من التفريق بين المرء وزوجه أو سحر أعين الناس، وما يكون بالنفس في العقد كسحر لبيد بن الأعصم وبناته ونحو ذلك. وده في الواقع النفس في العقد ده كيف يتم السحر، بيتم هذا الميثاق اللي بين الساحر وبين الشياطين، انه يعمل لهم التعاويذ ديت اللي فيها خروج على الفطرة، اشياء قذرة ومنتنة وميتة وكفر بالله، يكتب الفاظ كفرية وكل الكلام ده لما يتمه بخضوع وإذعان للجن انه هو يعمل زي ما هم عايزين بالضبط، يبتدي هم يعملوا اللي هو طلبوا منهم، اللي هو في باب التأثير نظروا على الأذى الذي داخل في قدرة الجن، ان الجن لهم قدرة على إيقاع الأذى بالإنس في نطاق معين. فالساحر بعد ما علموا الكلام ده يوقعهم الأذى وفق ما طلب منهم السحر ده. فالنفس ونوع من أنه هو طريقة طلب السحر أو طريقة عمل السحر، السحر يتقرب إلى الشياطين بهذه الطقوس اللي بتبقى مضرها على الكفر ومخالفة الفطرة والإذعان والعبودية للجن، يوم هو يعمل لهم اللي هم عايزين. كل هذه الأنواع تقوم على الشرك بالله وعبادة الجن أو الكواكب، والكواكب جمادات، من الذي يدعو إلى عبادتها؟ الجن. فبيعود الأمر إلى عبادة الجن. لكن لما بيلاقوا أن البعض نافر من عبادة الجن بيروجوا لهم فليعبدوا الكواكب. وأما السحر الرياضي هو ما يرجع إلى خفة اليد وسرعة الحركة، والسحر التمويهي وهو ما يكون بتمويه بعض المواد بما يظهر على غير حقيقتها، فهذان النوعان من الغش والخداع وليس من السحر الذي هو كفر. يخبي حاجة في كمه ويطلعها، كان ده يعذر لإفساد عقائد الناس، ده اللي بيسميه السحر الرياضي. السحر التمويهي استخدام بعض القوانين الكيميائية أو الفيزيائية الناس مش عارفاها، فيكون أشياء معينة بتساهم في حاجة ترفع حاجة تخفض، أيا ما يكون، أي شيء ليس فيه تقرب إلى الجن، وإنما استخدام أشياء مباحة الأصل. إلا أنه لما بيستخدمها تحت مسمى السحر بيفسد عقائد الناس، فهذا ليس من الكفر، وإن كان يعذر ويؤدب من يعني قام به. يبقى هذه الأنواع السبعة أو الثمانية، ومنها السحر، أن السحر بينافي الربوبية، الساحر بيدعي، أو ابتداء الساحر بيتعبد إلى الجن، فهو كفر من هذا الباب، وبيتضمن يعني غالبا ما تكون عبادته للجن متضمنة سب و إهانة للكلام اللي تبارك تعالى، فبقى محتوي على أنواع كثيرة جدا من الكفر، بالإضافة إلى أن الساحر مدعي للقدرة المطلقة، فده شرك في الربوبية وإذا اخترت. فهذه الأنواع اللي الكفر الواقعة في باب الإلهية بتكون راجعة إما في باب توحيد الله تبارك تعالى، راجع إما إلى الربوبية وإما إلى الإلهية وإما إلى الأسماء والصفات. ثم يذكر بعد ذلك أنواع الردة الراجعة إلى حقيقة شهادة المناقضة لحقيقة شهادة أن محمدا رسول الله، نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.